إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فمن البدع المشهورة عن الشيعة والرافضة الاثنعشرية بدعة عيد الغدير، وهي على حد زعمهم واعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من حجة الوداع ورجع إلى المدينة قام في طريقه إليها بمكان يقال له غدير خم، وذلك في 18 من ذي الحجة. قام في ذلكم المكان خطيبا فأثنى على الله، ثم أوصى في خطبته تلك بالخلافة والولاية لعلي بن أبي طالب. وهذا الكلام لا أصل له ولا أساس له من الصحة، وغاية ما حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام حث في ذلكم المكان على التمسك بكتاب الله، وحث على أهل بيته بأن يعرف لهم حقهم، كما سيأتي ذكر ذلك في حديث زيد بن أرقم. ويزعم الشيعة أن هذا العيد، أي عيد الغدير، هو العيد الأكبر، أفضل من عيد الأضحى وعيد الفطر. ويعتقد بعضهم أو يعتقدون أن صوم ذلك اليوم يعدل في الأجر 1000 حجة وعمرة مبرورات، أي يفضلون صيامه تفضيلا عظيما. ومعلوم أن العيد لا يصام فيه، أي عيد الأضحى والفطر، ولكنهم يتكلمون بغير نور من الله، ويتكلمون بغير بصيرة، فيحدثون هذه البدعة ويحتفلون بها، ويتبع ذلك منكرات كثيرة. منكرات كثيرة واعتقادات فاسدة، من ضرب النيران وغير ذلك من الهتافات والمخالفات والتجمعات، ويبالغون في حب بعض أهل البيت. وعندنا في يمننا أحدهم يأخذ كلبة وتربط ثم يرجمونها ويزعمون أنها عائشة، أي أنها زانية تستحق الحد، وهذا الاعتقاد كفر بالاتفاق. ويسبون الصحابة ويلعنونهم في هذا اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما تقدم أن هذه الوصية التي يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالخلافة لعلي، وأن الخلافة في نسله، وإن خرجت من نسله فبظلم خرجت لا بحق وعدل، وهذا كله من الافتراء على الله وعلى دين الله وعلى رسول الله وعلى صحابة رسول الله وعلى علي وغيره من الصحابة. فعلي رضي الله عنه بايع أبا بكر على الخلافة ضمن من بايع، وأجمع الصحابة على أنه أحق بالخلافة من غيره، وجاءت نصوص تومئ بذلك أنه أحق بالخلافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر أن يكون خليفة لهم. وقد استخلفه في مرض موته على أن يصلي بالناس، وهذه دلالة وأمارة قوية على أنه أحق بالخلافة عليه الصلاة والسلام. وهناك نصوص أخرى تدل على ذلك، وأجمع الصحابة على بيعته، وممن بايعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة. فلو كان النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية للخلافة لعلي لما خالفها أبو بكر الصديق ولا غيره من الصحابة، ولنصبوا عليا، لكن لم يحصل ما ذكروا وما قالوا، بل علي رضي الله عنه ممن بايع. وقد أجمع الصحابة والمسلمون على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر الصديق. وسئل علي عن أفضل هذه الأمة بعد نبيها فقال أبو بكر. قيل: ثم من؟ قال: ثم عمر، ثم قال محمد بن الحنفية ابنه، ثم أنت. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وعمر رضي الله عنه عند أن طعن أوصى بالخلافة أن تكون بين ستة من الصحابة، أي جعلها شورى بين هؤلاء الصحابة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ينصب من شاءوا، وكان منهم علي بن أبي طالب. فأجمع هؤلاء الستة بعد المشاورة أن يكون الخليفة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، هو عثمان بن عفان. فلو كان ثم نص ووصية بعلي لما خالفها الصحابة رضي الله عنهم، بل علي رضي الله عنه لم يدعي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة. وهذه البدعة أول ما أنشئت في أيام معز الدولة علي ابن بويه في العراق، أقام هذه البدعة واحتفل بها، وكانت أي كان ذلك الاحتفال في سنة 52 و300 من الهجرة، ثم تتابع الشيعة على ذلك. وإلا لم تكن هذه البدعة وهذا الاحتفال في سالف هذه الأمة رضي الله عنهم ورحمهم الله. فهذه البدعة مبنية على شفا جرف هار، فلا يجوز التأثر بها، والواجب إنكارها كغيرها من المحدثات وكغيرها من المخالفات. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فضلا عن أن تعتقد أو أن يدعى إليها. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وسائر المسلمين من المخالفات والبدع والضلالات، إنه خير مسؤول. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن شبهات القائلين بهذه البدعة والداعين إليها ما جاء في أحمد وغيره أن عليًا وجاء عن غير علي، أن عليًا قام في الرحبة فقال: أناشدكم الله، هل علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بماء يدعى حماء؟ فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقام بضعة عشر من الصحابة فشهدوا بذلك أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالولاية في هذا الحديث وفي غيره: من كنت مولاه فعلي مولاه، أي ولاية الإسلام، أي ولاية الإسلام، كما قال الله: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فمن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم محباً كان لعلي محباً، لأن علي رضي الله عنه بشر بالجنة وهو من العشرة المبشرين بها، ولأن فضائله كثيرة، إلا أن فضله بعد فضل من سبقه من الخلفاء، وترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأولهم في الفضل أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وعن سائر الصحابة. فالمراد بالولاية: من كنت مولاه فعلي مولاه، أي ولاية الإسلام، لا أنه الأحق بالخلافة وأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى له بالخلافة في هذا الموضع أو في غيره، وأنه قبل غيره ممن سبقه. وما جاء في مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن حسين بن سبرة قال له: يا زيد، والله لقد أدركت خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد أدركت خيرا كثيرا، فحدثني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد كبرت سني فما حدثتكم فاقبلوا، وما لم فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بغدير يقال له حماء، والغدير هي الغيظة من الماء. وهما قام قال قام فينا خطيبا بغدير يقال له حماء بين مكة والمدينة, بين مكة والمدينة, وذلك بعد رجوعه من حجة الوداع. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني تارك فيكم ثقلين, أحدهما كتاب الله, فحث ورغب على كتاب الله. قال فاستمسكوا به, فاستمسكوا به, ففيه الهدى والنور. وفي رواية إنه حبل الله المتين, إن أخذتم به تهتدوا وإن لم تأخذوا به ضلل أو تضلوا. ثم قال وأهل بيتي, أي الثقل الآخر أهل بيتي, وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي. وعند الترمذي وغيره عشرة في أهل بيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام حثهم على هذين الأمرين, على كتاب الله وعلى أهل بيته, أي أن يعرفوا لهم حقهم وأن يستوصوا بهم خيرا. ولم يخص عليا بالخلافة ولا بغير ذلك, فسمى هذين الأمرين ثقلين لتأكيد الأمر بهما والحث عليهما. فينبغي العناية بكتاب الله تعلما وتعليما وعملا ودعوة وعناية, لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على كتاب الله ورغب فيه في هذا المقام وفي غيره. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه, كما في حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم قال أذكركم الله في أهل بيتي, أي فلا تنسوا فضلهم ولا تغفلوا عن حقهم. قال أبو بكر رضي الله عنه لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أن أصل قرابتي. فيعترف لهم بالفضل, ومن جانب منهم الصواب فصار حربا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المتمسكين بها فلا شأن له ولا قيمة له, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل البيت وبشر بالنار, كما قال الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وأبو طالب عمه كان يدفع عنه, يدفع عن نبينا عليه الصلاة والسلام ويحوطه, إلا أنه مات على الكفر وخفف عنه العذاب في النار بسبب أنه كان يدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام, وأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع بأن يخفف عنه العذاب, وإلا هو فهو خالد مخلد فيها أي في النار. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, ورفع الإسلام بلالا وبشر بالجنة وهو حبشي. قال النبي عليه الصلاة والسلام إني سمعت ذفا عليك في الجنة, أي أنه بشر بالجنة. ماذا تصنع؟ قال لا أزيد إلا أني إذا توضأت أصلي بعد وضوء ما كتب لي. قال هو ذا, أي أن هذا الصنيع من أسباب دخول الجنة. وهكذا رفع الإسلام صهيب الرومي. فينبغي العناية بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه, وأن يكون الإنسان على طريقته صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وعلى هديه. قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال الجماعة, كما في حديث معاوية وغيره وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص, هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيجب أن يكون المسلم على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عقيدته، في عبادته، في معاملته، في منهجه، في أخلاقه، حسب استطاعته. فهذا هو سبيل العز والرفعة والشرف في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يبعثنا عليه. والحمد لله رب العالمين.